بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة الفقهية العلمية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وسيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أحكام سجود التلاوة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة الفقهية العلمية التي هي بعنوان أحكام السجود، ووصلتم وبلغت معكم إلى سجود التلاوة وما فيه من أحكام ومن مسائل نستفيد منها إن شاء الله تعالى، لأن المسلم يقرأ كتاب الله ويتلوه سواء كان ذلك في الصلاة أم في خارجها، وتمر عليه الآيات، ومن هذه الآيات ما فيها أحكام السجدة أو ما فيها سجود التلاوة، فمن ثم يحتاج أن يتفقه وأن يتعلم أحكام هذه السجدة. وأولى المسائل التي أذكرها بعون الله في هذا اللقاء المسألة الأولى وهي القراءة بعد القيام من سجدة التلاوة، القراءة بعد القيام من سجدة التلاوة في الصلاة. وصورة المسألة أن المصلي وهو يقرأ ما تيسر من كتاب الله قد يمر بآية سجدة ويسجد ثم ينهض، فهل يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع، أم له أن يركع مباشرة بعد النهوض من سجدة التلاوة؟ وأهل العلم هنا قالوا، منهم من قال إذا قام المصلي من سجود التلاوة استحب له أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع، وهذا الفريق من أهل العلم استدلوا بالتعليل وعللوا الحكم أن المصلي إذا قرأ بعد قيامه من سجود التلاوة صار الركوع عقب قراءة أو بعد قراءة، وهذا نظام الصلاة، لأن نظام الصلاة وترتيبها أن المصلي إذا صلى قرأ الفاتحة ثم ما تيسر ثم يركع، فإذا رفع المصلي من سجدة التلاوة ونهض فإن قرأ شيئا من القرآن حافظ على ترتيب الصلاة، فمن ثم استحب هذا الفريق من أهل العلم أن المصلي يقرأ شيئا من القرآن ولو آية أو آيات ثم يركع. وقال بعض أهل العلم أن المصلي في مثل هذه الصورة مخير، فإذا شاء سجد مباشرة إلى ركعة مباشرة بعد الرفع من سجدة التلاوة، وإن شاء قرأ ما تيسر ثم ركع، فالأمر بالخيار. وقالوا لأن القراءة تقدمت فهو قبل أن يهوي ساجدا سجدة التلاوة قد قرأ الفاتحة وما تيسر ثم سجد للتلاوة ثم نهض، وعليه يكون قد قرأ ثم ركع. وهذا القول أقوى لأنه يؤيده فعل صحابي وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من رواية نافع عنه قال أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم، أي آية النجم، ومعروف أن السجدة فيها في آخر آية، إذا قرأ النجم يسجد فيها في الصلاة، فإن لم يسجد ركع، يسجد فيها في الصلاة فإن لم يسجد ركع. فهذه من الأدلة أنه يسجد في الصلاة، فإن لم يسجد أي لي ركع بعد أن قام. فمن أهل العلم من فهم أنه إذا لم يسجد للتلاوة ركع بدل السجود، وقد يفهم منه أنه يسجد وبعد ذلك يرفع ثم يركع. والقول الأول أيضا له قوته وله يعني حظ من القوة، فهني المسألة فيها سعة لعدم وجود الدليل القاطع، لكن الاستحباب حكم شرعي يعني ينظر فيه. فإن سجد المصلي للتلاوة ثم نهض فركع فلا إشكال، وإن قرأ شيئا من القرآن ثم ركع أيضا لا إشكال في ذلك. وكما ترون أن المسألة أكثرها تعليلية، الغالب عليها التعليل، القراءة هنا منهم من استحبها ومنهم من قال تقدمت. والمسألة الثانية في هذا اللقاء التكبير لسجدة التلاوة والرفع منه في الصلاة، وهذا معناه أن المصلي سواء كان إماما أم منفردا إذا صلى ومر بآية سجدة هل يكبر ويهوي ساجدا لسجدة التلاوة ثم يكبر ويرفع ليقف أو يقوم ويكمل الصلاة؟ والعلماء أيضا اختلفوا في هذه المسألة، والقول الأقوى أنه يشرع له التكبير عند الهوي لسجدة التلاوة وعند الرفع منه في الصلاة، وبهذا قال كثير من أهل العلم. واستدلوا من قال بمشروعية التكبير، أي أن يقول الله أكبر عندما يريد أن يسجد سجود التلاوة، وكذلك عندما يرفع من السجود يقول الله أكبر ليقوم ويستقيم قائما. هذا الفريق من أهل العلم وهو القول الأقوى، استدلوا بالعمومات التي دلت على التكبير في الصلاة، ومن ذلك حديث مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا، وهذا يشير اسم الإشارة إلى علي رضي الله عنه. فعمران بن حسين يقول لمطرف قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعون صلاته في هديه في صلاته. الشاهد من هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه كما وصف صلاته عمران بن حصين قال: إذا كان سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر. فالشاهد إذا سجد كبر، فقالوا عام يشمل سجدة الصلاة اللي يسمونها السجدة الصلبية أو الأساسية، ويشمل سجدة التلاوة. فيصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بواقع عملي، فيقول كان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر. وقد يعترض معترض أن هذا في الصلاة، أما سجدة التلاوة تحتاج إلى دليل يخصها. هذا صحيح، الاعتراض وارد، لكن يظهر أن الأدلة تشمل سجدة التلاوة. أيضا كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر أي كانوا كذلك يكبرون. فقوله يكبر في كل خفض ورفع يشمل السجود بشكل عام، ومنه سجدة التلاوة. والكلام الآن في سجدة التلاوة إذا كانت في الصلاة. فمثل هذه الأدلة العامة قد يستدل بها أو تدل على أنه يشرع التكبير لسجدة التلاوة عندما يكون المصلي في الصلاة، فيمر بآية سجدة يكبر ويهوي ساجدا ثم يكبر ويرفع. وهاي العمومات قالوا تشمل سجدة الصلاة الصلبية أو الأصلية، وتسجد كذلك وتشمل كذلك سجدة التلاوة، وإن كان سجدة التلاوة عبادة مخصوصة وكانت متكررة تحتاج يعني إلى دليل. فهذا قال به كثير من أهل العلم، ولذلك يعني يشرع التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة عندما يكون المصلي في الصلاة. فكأن الفقهاء اكتفوا بالعمومات، عمومات الأحاديث الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة أنه كان يكبر إذا سجد وإذا رفع، أو يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وكذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فكأن النص والنصوص لما شملت كل سجدة في الصلاة لم يحتج الأمر إلى دليل خاص، باعتبار أن النص العام يشمل أفراد العموم، إلا بدليل مخصص يخرج المسألة الخاصة أو نص خاص يخرج المخصص. ولذلك قال من قال من أهل العلم بمشروعية التكبير أو النطق بالتكبير لسجدة التلاوة في الصلاة والمسألة الثالثة في هذا اللقاء تدور حول رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين عند التكبير لسجود التلاوة في الصلاة. التكبير الآن عرفنا أنه يشرع، لكن ماذا عن رفع اليدين؟ ومعروف أن في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك مواضع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، إذا كبر لتكبيرة الإحرام يرفع يديه، وإذا كذلك ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وكذلك إذا رفع من التشهد الأول رفع يديه. وفي بعض النصوص أنه كان يرفع أحيانا وهو هاوي للسجود، يعني سجود الصلاة، سجود الصلاة. فمن قال أنه يجوز أن يرفع المصلي يده للسجود سجدة الصلاة، سيقول هنا يجوز لأن يرفع لسجدة التلاوة. من قال لا لم يثبت فيه دليل، لا شك أنه هنا سيقول لا يثبت فيه دليل. فيبدو والله أعلم أنه رفع اليد لسجدة التلاوة ليس فيه دليل واضح، لأن أصلا رفع اليدين عند الهوي للسجدة الصلبية في الصلاة فيه إشكال لعدم وجود الأدلة الواضحة إلا بعض النصوص التي تقول أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أحيانا للسجدة الصلبية. بناء على ذلك إذا ثبت أنه أحيانا كان يرفع يديه للسجدة الصلبية سيقول من قال أنه يجوز أحيانا رفع اليد لسجدة التلاوة، لكن أكثر أهل العلم أنه لا يشرع رفع اليدين عند التكبير لسجود التلاوة لعدم وجود الدليل الخاص بهذه المسألة. فلعل هذا أقرب للصواب، لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم فعله لنقل عنه ولا حفظ عنه، لكن لم ينقل عنه ذلك في دليل خاص. فلعله يعني قول من قال لا يشرع دائما يكون أقرب للصواب. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو دعاء الهم والغم؟ ويقول فضل الشيخ أمر في مشاكل عائلية ومحتاج منكم الدعاء.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم سميعا مجيبا يفرج عنك همك وأن ييسر لك أمرك وأن يودي سبحانه وتعالى هو القادر أن يؤلف بين قلبك وقلب أهلك. وأحسنت أن سألت عن هذا، لأن خير ما يستعين به الإنسان في همه وغمه دين الله، يلجأ لله، ففروا إلى الله. فالفرار إلى الله وقت الهم المراد به يعني أن الإنسان يكثر من التقوى ومن طاعة الله بالصلاة وقيام الليل ويلجأ للدعاء قراءة القرآن. لأن بعض الناس في الهم قد يلجأ إلى المحظورات، ربما يشرب الخمر لينسى وهكذا يظن، أو المخدرات، أو كثير النوم، أو غالب وقته في الشوارع هارب من هنا إلى هنا، لن يصل إلى نتيجة. بعكس الذي يهرب إلى الله ويفر إلى الله يلجأ إلى الله فيجد عند الله الفرج والعون، ويجد عند الله المدد، ويجد عند الله سبحانه وتعالى كل خير إن شاء الله. فبالإضافة إلى المحافظة على الدعاء وكثرة الصدقة والمحافظة على الصلوات المفروضة والدعاء في أوقات الدعاء، أيضا كذلك عليك بدعاء الهم. ومن ذلك الله والله ربي ولا أشرك به أحدا تكثر منها. الله والله ربي لا أشرك به أحدا. ومن ذلك أيضا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. أكثر من هذا الدعاء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والله الله ربي ولا أشرك به أحدا كررها كثيرا. وكذلك أيضا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، عليك أيضا بهذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، وكذلك كثرة الاستغفار وكثرة أيضا التوبة إلى الله، كثرة الاستغفار، فالاستغفار يفرج، يكون سببا في الفرج للإنسان، ويسبب كذا، يؤدي كذلك إلى ذهاب الهم وطمأنينة النفس. فهناك أدعية الحمد لله كذلك تستعيذ بالله من الهم، اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأيضا أعوذ بك من الهم والحزن والدين. فمثل هذه إن شاء الله الأدعية تنفعك إن شاء الله كثيرا، وتخفف عليك وتؤدي إلى استقرار القلب وطمأنينته. أسأل الله أن يفرج عنك.
آمين. جزاك الله خير يا شيخ. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إسحاق،
الله يحفظك يبارك فيك أبو عبد الله.
الحمد لله.
السلام عليكم، جزاكم الله خير على البنات.
حياك الله يبارك فيك يحفظك.
نسأل الله يجازيك بذلك.
آمين آمين آمين. جزاك الله
خير. عندي ثلاثة أسئلة شيخ إسحاق بس بعجالة يعني سريع. السؤال الأول، أجر صلاة الجنازة على الطفل نفس الأجر اللي نصلي على الكبير؟ يعني بعضهم يتهاونون يقول لك لا الطفل هذا يعني مش لازم يصير. يتهاونون كثيرا لأن يسمعون بس إن الطفل ميت، ما يصيرون مثل اللي مثلا رجل كبير أو امرأة كبيرة. هذا واحد. سؤال ثاني شيخ، في بعض الجالية الأسيوية الله يهديهم في التشهد الأوسط أو الأخير يميل نص ميلة تقريبا، تحس إنه بيطيح عليك. ما حكم هذا الشيخ؟ هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، سؤال ثالث والأخير شيخ، بالنسبة لقراءة سورة آية الكرسي، هل بس تنتهي وهو العلي العظيم أم تكمل الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ هل نكمل لين آخر هالآية ولا لين وهو العلي العظيم يكتفي يعني تطلب يعني آية الكرسي من أي آية؟
واضح واضح أبو عبد الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو عايد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
دكتور عبد الله الحمادي طاقم البرنامج، أحمد وحمد وناصر والجميع.
تفضل.
على عمرك في حلقة سابقة مع الدكتور إسماعيل كاظم عيساوي سألتكم عن الأمانة، فكان السؤال على أساس أن أوضح النقطة اللي أريد أوصل إليها. هل يجب الاطلاع على الأمانة؟ طبعا فضل الشيخ إسماعيل أجاب. في قبل كم يوم واحد وضع أمانة عن شخص آخر منذ فترة طويلة، ونقول مجموعة من الكتب، وعدد الكتب يمكن فوق مثل ما قالوا 3000 كتاب، لأن كانت في منازعة بين المالك والمستاجر وهذا، فخلى هذه الكتب عند هذا الرجال. الرجال حين هذا سافر صاحب الكتب، وهذا طبعا يكون ماخذ حيز كبير في البيت أكيد،
صحيح
فوق 3000 كتاب. السؤال الآن، ما هي المدة الشرعية لحفظ الأمانات؟ الآن هذا الرجل مسافر وما وصل مقطوع بين الطرفين، ما نعرف شو اللي صاير، فشو يعمل بها الكتب حتى لو يوزع على الناس هالأيام؟ بعد يقول الكتاب شو أسوي؟ فشو الإجراء الصحيح؟ السؤال الثاني شيخ إسحاق، وقع حادث سير، مات في الحادث الابن، وبعد شهر كانوا اثنين في السيارة، وبعد شهر توفى الأب، والابن هذا اللي توفى عند أبناء يعني إناث وذكور، هل يرث من الأب المتوفي لبعده أم لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الأخير هذا خاص بي شخصيا، كنا ذاهبين معا لعند أحد الأصدقاء عامل حفلة صغيرة بمناسبة نجاح ابني، وأثناء الذهاب إلى هناك حدث الحادث سير بسيط سيارة، ولكن تأخرنا إجراءات الشرطة ومني وكذا وكذا وصلنا هناك. فأنا قلت لهم لا تقول لهم هناك أن سبب التأخير الحادث، لأن بندخل في كثير من أسئلة منه، متى وقع ومين وقع، شو الإصابات ومين كان المخطئ وما ما. يعني تأخرنا لظرف ما، هل أنا هنا كذبت أو لا؟
إن شاء الله
البيان يعني.
واضح بعد. جزاك الله خير.
الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية مشاهد.
ما أظن راح تجاوبوا على أسئلتنا أبو عايدة، أخذ البرنامج كله. يوم أبو عايدة بيتصل بتخصص له حلقة له.
الله يحفظك أبو مشاهد. تفضل.
الله يسلمك. بس سؤالي الله يخليك، كنت رايح مسافر من فجيرة إلى أبو ظبي.
نعم.
وراحت علي صلاة الظهر صلاة العصر، يعني ما صليت اللي هي الجمع والقصر. رجعت الفجيرة كانت الساعة 5، صليت الظهر صليت العصر، صليت بدون قصر، صلاة يعني 4-4.
وانت في الفجيرة
عارف اني نعم ايوة يوم رجعت الفجيرة صليت انا 4-4، هل هذا صحيح؟ اعرف اني انا اخطأت يعني اني ما صليت وانا بالطريق، بس والله ما قدرت يعني، كنت رايح مستعجل وراجع مستعجل، مفروض اني انا اوقف يعني، بس انا ارجع اعرف هل هذا الشيء يعني انا صليت 4-4 صح ولا 2-2؟
ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير بشهد. تسمع ان شاء الله يا شيخ. نعم نبي فضل الشيخ على الاسئله. بالنسبه للشيخ سؤال ابو عبد الله، من صلاه الجنازه فضل الشيخ على الطفل، هل الأجر فضل الشيخ يختلف إذا كان الطفل عن الشخص؟ يقول فضل الشيخ مثلا الكبير في الأجر، يقول أن بعض فضل الشيخ يتهاون، يقول هذا طفل صغير يعني فضل الشيخ يتكاسل لا يذهب يتهاون عن الصلاة عليه، هل فضل الشيخ يختلف الأجر بالنسبة للصغير عن الكبير؟
نعم، الظاهر النصوص العامة أن المصلي يحصل على الأجر، لأن النص عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبلين العظيمين كل قيراط، فمن صلى عليها له قيراط، ومن صلى وشهدها أي تابعها إلى المقبرة حتى تدفن فله قيراطان، وكل قيراط مثل الجبل العظيم، فهي صلاة ولو كانت على الطفل لما فيها من مواساة للوالدين، لما فيها من تذكر الموت، ولما فيها أيضا من حضور القبر وشهود الجنازة، وعليه فإن إن شاء الله له الأجر والثواب. طبعا حاجة الميت للصلاة البالغ أو الكبير ليست كالطفل، الطفل غير مكلف ومات قبل التكليف، بخلاف البالغ والكبير حاجته أكثر طبعا لعدد أكبر ولناس أكثر. من هذه الحيثية نعم الحاجة أكثر وأكبر للبالغ العاقل أو الكبير، لأن كلما كثر عدد المصلين كلما إن شاء الله أحرى أن يشفعوا أو يشفعوا فيه وتقبل فيه شفاعتهم ودعاؤهم. والإنسان يحضر أو طفل إذا استطاع، لأن ليس فقط الغاية يعني أن الطفل لا يحتاج، لا لأن الإنسان نفسه يحصل على الأجر ولمواساة الوالدين أو الوالد وأهل الطفل وذوي والتخفيف عليهم، ولكي الإنسان أيضا يتعظ الموت هو الموت لكبير أو لطفل في النهاية في جنازة ويحضر عند القبر، فهذا خير للمصلي، فمتى ما استطاع يحضر وأجر ثابت إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول البعض من الأشخاص، يقول الشيخ خاصة الآسيويين في التشهد الأوسط والأخير، فالشيخ يقول يميل عليك يعني قليلا كأنه فالشيخ يريد أن يسقط عليك أو شيء من هذا القبيل، هل فالشيخ ورد هذا في السنة أو من عند يعني أنفسهم؟
لا طبعا في السنة لا، لكن لعل البعض لما يجلس للتورك أو الافتراش هنا قد يميل يعني على الطرف الثاني. الصلاة المطلوب فيها التراصي الصفوف، لأن تسوية الصفوف والتراصي فيها من تمام الصلاة كما جاء في الحديث الحديث الصحيحة. في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفوف الملائكة كيف تصف عند ربه وشبه المسلمين بذلك، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، هكذا أمام الله عز وجل جلالا وتعظيما. فالمسلمون في صلاتهم يتشبهون بالملائكة، يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، لكن دون أذية، دون أذية، بحيث إن شاء الله لا يؤذي الواحد الطرف الثاني لا في يعني أثناء الوقوف ولا في أثناء الجلوس. فما كما أنه مطلوب التراص مطلوب أيضا اللين، أن يلين بين يدي المصلين لا يتكي عليه ويؤذي أو يجلس على رجل، هذا خطأ. فمثل هؤلاء يعلمون يعني بالحكمة إن شاء الله وبالكلمة الطيبة، عساهم إن شاء الله يستجيبون لمثل هذا يعني، والله تعالى.
أيضا فضل الشيخ آية الكرسي يقول فضل الشيخ تنتهي ب وهو العلي العظيم، أو فضل الشيخ الآية التي بعدها هي داخلة أيضا فيها الله ولي الذين آمنوا؟
لا، الآية الثانية مستقلة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه آية أخرى. فآية الكرسي تنتهي إلى وهو العلي العظيم، وتبدأ بالله لا إله إلا هو الحي القيوم. فحيث حيث ورد أو جاء الشرع بتلاوتها مثل عند النوم أو دبر كل صلاة، لأنها واردة دبر كل صلاة بعد الأذكار، من قرأها فليس بينه وبين الجنة إلا الموت، وعند النوم من أذكار النوم لأن تحمي الإنسان من الشيطان حتى يصبح حماية له. فحيث ورد وجاز أن تقرأ، فالمراد بذلك ما ذكرت، ولا 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 يضيف لها الآية التالية، بل لو تعمد وخص أضاف الآية الثانية اللي هي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لآخر الآية لا يكون على السنة، يكون مخالفا للسنة. نعم.
بعد فضل الشيخ يسأل عن الأمانة، يقول فضل الشيخ شخص وضع أمانة عند آخر، يقول منذ فترة طويلة، ويقول هي فضل الشيخ مجموعة من الكتب، يقول أكثر من 3000 كتاب. فيقول الآن سافر هذا الشخص وظلت الكتب عند صديقه، يقول هذه المدة يعني فضل الشيخ طالت على هذا الصديق وهذا اللي في الكتب، فالشيخ يقول ياخذ تاخذ حيز كبير في المنزل. يسأل فالشيخ عن المده الشرعيه لحفظ الامانه.
المده الشرعيه اما بحسب الاتفاق واما بحسب العرف، فننظر كم اتفقوا، فقال مثلا ساعود بعد شهر، او هاي امانه عندك لمده اسبوع، او هاي امانه عندك لمده مثلا سنة، بحسب اتفاقهم في الاتفاق الذي يدور بينهم. وتبقى يعني الأمانة أمانة يجب المحافظة عليها إلى أن يأتي صاحبها فتدفع له، يحافظ عليها. وإذا كان بالإمكان يتواصل مع الشخص أو مع ذويه أو مع يعني أهله لينظر هل هو حي أو موجود أو متى يأتي أو يحصل على هاتفه، فإن كان قريب سيأتي يحفظه، إن كان بعيدا فيستأذنه في أن يبحث له عن مكان آخر ليوصل الأمانة إلى مكان آخر حتى يأتي. يعني لابد من محافظة على هذه الأمانة، إما ببقائها يخصص لها مكان عنده مستقل بحيث لا تؤذي كان المستودع أو المخزن بدون أن تتلف، أو أنه يتصل معه يتواصل معه يقول يعني طالت المدة وليس عندي مكان وضاق عليه المكان، فأرجو منك أن تعجل باستلامها أو تبعث من يستلمها لتجعلها عند غيري أو في مكان آخر إذا كان هذا يعني ممكن. فيحاول يعني يصل يتواصل معه وحفظ الأمانة بحيث أن المؤتمن يده يد أمانة لكن دون أن يلحق به الضرر والتعب. مثل هذا يعني كثير وصعب، فيحاول إن شاء الله يحفظها بقدر المستطاع ويصل لصاحبها بقدر المستطاع حتى إن شاء الله تعالى يعني يعود ويجد أمانته عنده. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول كنت ذاهب أو فضيلة الشيخ يقول حادث سير مات فيه الابن وبعد شهر فضيلة الشيخ يقول مات الأب.
صحيح.
هل فضيلة الشيخ يقول الابن هنا الابن فضيلة الشيخ يقول عنده أبناء تزوج عنده أبناء، هل فضيلة الشيخ يرث هذا الابن من أبيه
أو الأب هل يرث من الابن؟ لأن توفي الولد
توفي الابن
وعنده ثم أبناء وعنده أب
ثم توفي الأب.
الأب أيوة، فالأب يرث، الأب لا يسقط بحال من الفروع ذوي الفروض، عفوا من ذوي الفروض وهو من الأصول الذي لا يسقط بحال، فيرث بوفاة الابن ثبت ورث الأب ما في شك. ثم لما مات الأب الآن فهنا الورثة الزوجة زوجة الابن وأبنائه والأب. طبعا نحن ما نقسم الميراث الحين لأن نقول المسألة، لأن التقسيم هذا موضوع ثاني يحتاج إلى حصر إرث في المحكمة ويحتاج إلى معرفة الورثة والمحجوبين وغيرهم، لكن نحن نذكرها كمسألة ويعني إن وقعت أو افترضت. من شروط الميراث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. لما مات الابن الأب حياته ثابتة متحققة، فحينئذ الأب هنا يرث مع الأبناء مع زوجة الابن المتوفى مع أبنائه، ولا يسقط فرضه، لا يسقط ولا يحجب. هاي القسمة الأولى اللي كان المفروض تتم قبل وفاة الأب. لما توفي الأب الآن تقسم قسمة أخرى أيضا، فهو يأخذ نصيبه من الابن ويعطى الباقون نصيبهم، ثم بعد ذلك يقسم ميراث الأب ومن ذلك ما أخذ من نصيب الابن المتوفى قبل، ثم ينظر في ورثة الأب ويقسم ميراث الأب بعد وفاته. فهو أخذ نصيبه، ستقسم مرتين، مرة للابن ويأخذ الأب نصيبه، ثم ستقسم على أساس وفاة الأب وورثته بعد أن أخذ نصيبه من ابنه مع باقي ماله يقسم على باقي الورثة.
يعني فالشيخ الابن يرث من الأب؟
الابن طبعا يرث من الأب. الابن
ما تقبل الأب فالشيخ؟
هي اللي فهمت من بعيدة صار حادث مات الابن
ثم مات الأب.
إيه ثم مات الأب، حياة الأب ثابتة موجودة وقت وفاة الابن. الأب سيرث من الابن مع أبناء ابنه، لأن أبوه والأب كما قلنا من ذوي الفروض لا يسقط والأصول. ثم لما مات الأب صار الآن ميراث آخر، تقسيم آخر يقسم ميراث الأب على أبنائه وإن كانت زوجة حية اللي هي أم الابن الذي توفى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول فضيلة الشيخ ذهبنا إلى حفلة عند صديق فيقول حصل حادث بسيط يسير يقول تأخرنا قليلا في الحادث. الآن فضيلة الشيخ عندما نذهب إلى هؤلاء الأصدقاء يقول إذا ذكرنا لهم أن يعني تأخرنا بسبب حادث تكثر الأسئلة يقول والقيل والقال، لكن إذا قلنا فضيلة الشيخ مثلا تأخرنا مثلا لظرف ما يكون فضيلة الشيخ أفضل حتى نبتعد عن الإجابة على الأسئلة الطويلة. هل فضيلة الشيخ يعتبر كذب إذا قلنا لظرف ما؟
ليس كذب، لأن الحادث ظرف يطرى للإنسان، فهو لم يقل تأخرنا لأن لم نرد المجيء أو لأننا خرجنا متأخرين، هذا نعم لا يجوز كذب، لكن تأخرنا لظرف ما أو طرى لنا ظرف أو وجد ما يؤخرنا وكنا يعني خارجين لكم، لكن طرى ما طرى بقدر الله عز وجل فأخرنا، فلا يدخل في الكذب إن شاء الله، ليس فيه كذب. ف لينتهي من كثرة الأسئلة والمناقشة، وبهذا إن شاء الله لا يدخل في الكذب والله أعلم.
مشاهد فضيلة الشيخ يقول أنه مسافر من الفجيرة إلى أبو ظبي، يقول فضيلة الشيخ ذهبت ولم أصلي الظهر والعصر، رجعت إلى الفجيرة مرة أخرى الساعة الخامسة وأنا إلى الآن لم أصلي، فيقول فضيلة الشيخ صليت الظهر والعصر صلاة تام أربع ركعات، هل فضيلة الشيخ يقول أخطأت في هذا الأمر وهل علي أثم؟
نعم، طبعا التأخير بشرط فيه يشترط فيه جمع الصلوات في السفر، ألا تؤخر تأخيرا يخرج الصلاة الثانية عن وقتها، فمن سيجمع المغرب مع العشاء لا يؤخر الصلاة إلى أكثر من نصف الليل، لأن إلى نصف الليل ينتهي وقت العشاء فتصلى قبل، ومن سيجمع العصر الظهر مع العصر فلا يؤخر إلى أن تصفر الشمس وتميل إلى الغروب. ففي مثل هذه الحالة كما تلاحظون أن هذا الأخ الله يحفظه كان ينبغي أن يصلي في الطريق، لكن إذا كان هناك وقت طويل العصر ساعة وصل الساعة 5 والأذان مثلا ذا المغرب الساعة 7 أو 7:15 أو 6:30 فلا يزال الوقت طويلا والشمس لم تميل إلى الغروب، ففي مثل هذه الحالة طبعا كما نلاحظ إذا كان لا تزال الشمس مرتفعة فلا يثم عليك لأن الوقت باقي، وإن كان هناك طرأ ما لم يمكنك من الصلاة فاضطريت أن تستمر، وكان الأفضل تقف وتصلي لكن اضطريت أن تستمر فلا إشكال ومعذور أنت ولا إثم عليك، وكونك صليتها أربع هذا محل خلاف بين أهل العلم، المسافر إذا وصل من السفر وصار مقيما هل في هذه الحالة يصليها أربعا أم قصرا، ففيها خلاف بين العلماء، الصحيح أنه يتمها لأن الرخصة أو السبب الذي من أجله كان ينبغي أن يقصر الصلاة، سبب الذي من أجله كان ينبغي أن يقصر الصلاة قد انتهى، والسبب الذي كان يسمح له أن يقصر الصلاة قد انتهى وهو السفر، فقد انقطعت أسباب السفر أو أسباب القصر، ولذلك صليها أربعا لعل هذا القول أصح، فصلاتك أربع صحيحة. وكون أنك جمعتها لأنه إلى هذا الوقت عندما وصلت كان يجوز لك الجمع ويجوز لك جمع التقديم أو التأخير، فلا إشكال عليك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح ومن الإخراج حمد البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.